السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب مولانا ويرضى سبحانه، فهو جل جلاله أهل لأن يحمد، وأهل لأن يشكر، وأهل لأن يعبد، فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن إمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا ومعلمنا ومثلنا الأعلى محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وما وجد من شيء يقربنا من الجنة إلا وقد أمرنا به وحثنا عليه، وما من شيء يقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه وحذرنا منه. فصلواتك اللهم وسلامك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك محمد، وارض اللهم عن صحابة نبيك الكرام جميعا، وارض عنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم والأمهات الفضليات والأخوات الصالحات، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد الطيب المبارك في هذه الليلة المباركة، أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى بصحبة نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن أوليائه المقربين، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعلنا جميعا ممن يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وأن يكرمنا بإدراك صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن عباده المقبولين، وأن يجعله شهر نصر وعز وريادة وقيادة وسيادة لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، إنه جواد كريم. آبائي وإخواني حفظكم الله ورعاكم، أستبيحكم عذرا بأني لست بصاحبكم في هذه الليلة، وإنما جئت بديلا عن أخ فاضل وعالم جليل وداعية مبارك، بناء على رغبة إخواني في إدارة الدعوة ألا تفوت تلك الليلة إلا بتذكرة أو نصيحة أو موعظة، فإني أعلم أنكم قد جئتم في الله ولله طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من فضل ومثوبة، والتماس للأجر والفضل والتعلم ممن يظن بهم من الخير وهم كذلك. ولذلك أستبيحكم عذرا، لأنه فيما أجزم به أني لن أكون كضيف الليلة الأصلي، وإنما أنا بدل، والبدل عادة لا يكون كالمبدل منه أصلا، وإنما سنعيش لحظات مع كلام الله تعالى وكلام نبينا محمد عليه صلوات ربي وسلامه. وأسألكم جزاكم الله خيرا مغفرة الزلات والعفو عن الهفوات، فأنتم أهل لكل فضل، ولا أزكيكم على الله أحدا. إخواني وأبائي وحفظكم الله ورعاكم، لقد كان موضوع شيخنا وضيفنا في هذه الليلة حول الصيام، ولكن من زاوية أخرى، وأحببت أيضا أن نعيش على نفس الخط وأن ننسج على نفس المنوال، فنتكلم أيضا عن رمضان، واخترت لذلك عنوانا رمضان شهر البركة. نحن نعلم بداية أن الصيام ليس بعبادة خاصة بأمة نبينا محمد عليه صلوات ربي وسلامه، وإنما الصيام عبادة من العبادات القديمة التي فرضها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل وأتباعهم قبل نبينا وحبيبنا محمد عليه صلوات ربي وسلامه. ومعذرة، أريد وقفة قبل أن نبدأ حديثنا هذا، أبدأها بطلب من حضراتكم جميعا رجالا ونساء، وهذا الطلب ليس طلبي شخصيا، وإنما هو طلب المولى جل جلاله سبحانه، حيث قال جل وعلا في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا هو طلب الله تبارك وتعالى من حضراتكم جميعا، أن تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. فهذا اللقاء وإن كان العلم فيه نشارة خشب، إلا أنه لا يخلو من قطع من لآلئ ومجموعة من الذهب، وأريدك أن تكون حريصا على أن تأخذ تلك الجوائز، وأعظم جائزة أن يصلي عليك الله، لأنك صليت على حبيبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأريدكم من كل أب فاضل وأخ كريم وأم فاضلة وأخت كريمة، كلما سمعت اسم النبي أن تصلي عليه. لو لم تخرج من هذا اللقاء والله وبالله وتالله إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فزت فوزا عظيما، لأن أصحاب النبي كانوا يعقدون مجالس من أوقاتهم يصلون فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأنا أقول بداية وشرطي مع حضراتكم أن نصلي على النبي كلما سمعنا اسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بهذا المجلس، وإنما البخيل من ذكر عنده الحبيب فلن نصلي عليه. فاجعل هذا دوما على لسانك، واجعله ديدنا في حياتك، وعلم عليه وعود عليه أبناءك وأهل بيتك. كلما قرأت اسم النبي أو سمعت اسم النبي أو مررت باسم النبي أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر القاضي عياض قوله: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يؤتى به في صحائف العبد يوم القيامة، لأنك بصلاتك على النبي محمد يصلي عليك الله، وصلاة الله عليك أعظم من أي عمل تتقرب به إلى الله بخاصة نفسك. تصلي على رسول الله مرة فيصلي عليك الله جل جلاله 10 مرات، ولن يصلي عليك الله إلا محبة في نبيه، ولن تصلي على النبي إلا محبة فيه، فأنت ما بين محبتين: محبة من الله تعالى لك، ومحبة منك لرسول الله. وهذه من أعظم عوامل الفوز والنجاة يوم لقاء الله تعالى. فإذا أطلب من حضراتكم جميعا أن تصلوا دائما أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن معنا في حديثنا الليلة حديث رواه الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا لي المنبر. فلما حضرناه له صعد المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين. فلما رقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما رقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته قلنا له: يا رسول الله، سمعناك تقول كلاما ما سمعناه منك قبل. فقال: أو قد سمعتم؟ قالوا: سمعنا. قال: أتاني جبريل عليه السلام عندما رقيت الدرجة الأولى فقال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فلما رقيت الدرجة الثانية قال: يا محمد، خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فلما رقيت الدرجة الثالثة قال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما عنده فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وفي رواية: بعد، بدلا من كلمة خاب وخسر. والبعد أيضا خيبة وخسارة. إذا خاب وخسر من سمع اسم النبي محمد فلم يصلي عليه. أتريد أن تكون خائبا خاسرا؟ والله لا أظن أحدا من هؤلاء الكرام يريد ذلك. إذا اجعل صلاة النبي لك ديدنا، كلما سمعت اسم النبي أو قرأته في أي مجال لك أو لغيرك صلي على النبي حتى يصلي عليك الله. إذا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: إن الصيام من العبادات القديمة التي فرضها الله على الأمم والأنبياء وأقوامهم قبل نبينا محمد عليه الصلوات ربي وسلامه. ولذلك قال مولانا الجليل جل جلاله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه عن السلف الكرام رحمهم الله وحشرنا وإياكم معهم، أنهم كانوا إذا صاموا رمضان يدعون الله نصف السنة أن يتقبله منهم. فإذا ما كان النصف الثاني من العام كانوا يدعون الله أن يبلغهم شهر الصيام والقيام. إذن هذا هو عمل الأخيار الأبرار من أمة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، علماء هذه الأمة. وكما قال قائلهم: كان قديما علماؤنا أولياؤنا، كان قديما علماؤنا أولياؤنا. ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي في الأرض. إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله من ولي في الأرض، لأن العالم يعرف ما الذي يتقى وما الذي لا يتقى، ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، ما الذي أحله الله وما الذي حرمه. أما العامي فإنه يخلط. ولذلك أحيانا تجد الرجل حمامة مسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام في يوم من الأيام، ورغم ذلك يتعامل بالربا، ورغم ذلك يتعامل بالرشوة، ورغم ذلك قد يأكل أموال الناس بالباطل، ورغم ذلك قد يأكل أموال اليتامى ظلما، ورغم ذلك قد لا يعطي الأجير أجره كما أوصاه الله ورسوله. وهذا بسبب قلة العلم الذي ترتب عليه هذا الخلط ما بين الكبائر والشركيات والبدع والصغائر. ولذلك لن يكون العبد وليا لله إلا إذا كان عالما بمراد الله، يعرف الحلال من الحرام، ويعرف الحق من الباطل، ويعرف تراتيب الشريعة، فيتقرب إلى الله بما يرضي الله بترك المحرمات التي أجمع عليها، وأداء المفروضات التي اتفق عليها، والسنن التي سنها سيد البرايا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ويترفع عن دقائق المكروهات. إذن الله تبارك وتعالى صاحب العظمة والجلال سبحانه جعل علماء هذه الأمة هم أولياؤها، لأن العلماء كما ذكرتهم الذين يدركون ويعلمون عن الله عز وجل ما لم يعلمه سواهم. ومن هنا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم. علماء الأمة كانوا إذا صاموا رمضان يظلون نصف العام يسألون الله أن يتقبل منهم هذا الصيام، فإذا ما كان النصف الثاني من العام يتضرعون إلى الله أن يبلغهم شهر الصيام والقيام. أتدرون لماذا معاشر الآباء والإخوة؟ لأنهم علموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة هذه العبادة ومنزلة تلك الطاعة. وحقيقة وأنا صادق، لو أن هذه الساعة استمرت لساعات لنتحدث فيها عن بركات هذا الشهر الكريم المبارك، والله ما غطينا إلا جزءا يسيرا أو متواضعا وقليلا. لأن الله منح هذه الأمة في هذا الشهر الكريم منحا وجاد عليها بعطايا تفوق الوصف، والله إنها لتفوق الوصف. إذا قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يأتي على رأس الصالحين الصائمون الذين تركوا طعامهم وشرابهم وشهوتهم من أجل الله وحياء من الله الجليل جل جلاله. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان شهر خير وبركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الشهر الكريم بأنه شهر خير وبركة، شهر يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويزيد في رزق المؤمن، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله من خلقه خلقا لا يحصي عددهم إلا هو. فإذا أردنا أن نتكلم عن بركة رمضان سنجد الحديث مترامي الأطراف. وتعالوا بنا نبدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان لنرى البركة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم المبارك. ولماذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه يدعون الله أن يبلغهم شهر الصيام والقيام؟ أول شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبي الآن أنه قال: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ما هي البركة في هذا الشهر؟ نحن قبل أن نبدأ بالحديث عن البركة أحب أن أبين أمرا هاما حول هذا الأمر. إن العلماء نصوا على أن الله جل جلاله وضع قاعدة للجزاء والمكافأة. الله تبارك وتعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات في اللوح المحفوظ والسيئات كذلك، كتب الحسنات والسيئات في صحف الملائكة حتى يعلموا ما هي الحسنة وما هي السيئة، كتب الحسنات والسيئات في القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بين ذلك للملائكة الكتبة، وبين ذلك أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا ذلك أيضا. فإذا قاعدة الحسنات والسيئات كما قال الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في الحديث الذي ورد في الصحيحين عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أول بركة نتحدث عنها بركة زيادة الأجر الذي يحصل عليه المؤمن في هذا الشهر الكريم المبارك. القاعدة التي أردت أن أشير إليها أن الأجور تتضاعف لعدة أسباب. السبب الأول منها شرف المكان، والسبب الثاني شرف الزمان، والسبب الثالث شرف العامل. شرف المكان كأن يقع العمل في مكة أو المدينة أو المسجد الأقصى، لأن النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال أن صلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، وأن صلاة في مسجده بألف صلاة، وأن صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذن هذه عبارة عن زيادات نتيجة المكان الذي وقعت فيه الطاعة. وأيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن صيام يوم من رمضان في مكة خير من صيام ألف يوم من رمضان في غير مكة. فإذا الأجور تزيد بسبب المكان الفاضل. ثانيا الأجور تزيد أيضا بسبب الزمان الفاضل، وذلك كشهر رمضان. فالعبادة التي تقع في رمضان تختلف جائزتها ومكافأتها عن نفس العبادة إذا وقعت في شعبان أو في غير رمضان. ولذلك نحن الآن صلينا العشاء، عشاؤنا هذه بعشر صلوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي على سبيل المثال إلى هذه الصلاة إذا وقعت في شهر رمضان، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى في رمضان خصلة من خصال الخير فكأنما أدى فريضة فيما سواه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام في الحديث الذي رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث مرفوع، أنك لو صليت سنة في رمضان تكتب لك عند الله في صحف الملائكة كمن صلى فريضة في غير رمضان. إذن هذا ارتفاع في معدل الأعمال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن أدى فيه فريضة فكأنما أدى سبعين فريضة فيما سواه. صلاة العشاء التي صليناها نحن الآن تكتب في صحف الملائكة بعشر صلوات، عملا بقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذا صليت هذه العشاء بذاتها ونفسها في رمضان تكتب لك بسبعين عشاء. إذن هذا فارق، وهذا نوع بيان فقط لبعض البركات التي يكرم الله بها العباد في رمضان. من رحمة الله ومن فضل الله علينا أن الأجور تتضاعف مضاعفات لا يستطيع أحد أن يقف عند حدها. ولذلك قال أنس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام لله ولا يعلم ثواب الصائم إلا الله عز وجل. لا يستطيع أحد من الخلائق بل ومن الملائكة أن يعلم مقدار ما يعطيك الله على صيام يوم واحد من رمضان. الصيام لله ولا يعلم ثواب الصائم إلا الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم. بمعنى أن الصيام يخرج عن القاعدة العادية، فقاعدة العشر وقاعدة المئة وقاعدة الأضعاف المضاعفة هذه قاعدة عادية، أما رمضان فإن الله يضع له قاعدة أخرى للجزاء والثواب لم يطلع عليها لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. ولذلك ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماوات والأرض. وورد في حديث آخر أن ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام. فتصور أنت إذا صمت يوما من غير رمضان أعطاك الله هذه العطية، فما بالك لو كان الذي صمته إنما هو يوم من أيام شهر رمضان المبارك. ولذلك ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد فيما رواه ابن ماجه ينادي يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون فيجلسون في ظل العرش فيأكلون والناس جياع، ويشربون والناس ظمأ، ويجلسون والناس قيام، فيقول أهل الموقف يا ربنا لما يأكل هؤلاء ونحن جياع، ولما يشرب هؤلاء ونحن ظمأ، ولما يجلس هؤلاء ونحن قيام. فيقول الله تبارك وتعالى لهم إنهم تركوا طعامهم في الدنيا من أجلي، وتركوا شرابهم في الدنيا من أجلي، وقاموا الليل في الدنيا من أجلي، فحق علي أن أعطيهم ما لم أعط غيرهم. وفي ذلك يقول الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية نزلت في الصائمين حيث يجلسهم الله في ظل عرشه يوم القيامة على منابر من نور، فيأكلون والناس جياع، ويشربون والناس ظمأ، ويجلسون والناس قيام، ويقال لهم هذه الآية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن يقول مولانا جل وعلا إلا الصوم فإنه لي، بمعنى أن الأجر الذي يعطى للصائم يختلف عن القواعد العامة التي بينها الله أو بينها رسول الله لسائر الأعمال. ولذلك أقول أنت أيها المبارك بصومك يوم من أيام رمضان مهما حاول الناس لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل أن يحصوا أجرا أعطاك الله في هذا اليوم ما دام صيامك صحيحا موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء استدلالا على ذلك قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر والصبر جزاؤه الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الصبر، لأنك تصبر فيه كل أنواع الصبر، تصبر على طاعة الله، وتصبر عن معصية الله، وتصبر على أقدار الله المؤلمة، ولذلك يعطيك الله على الصيام ما لا يعطيك على غيره من جميع الأعمال. فثواب الصوم لا يحصر بعدد، لأن الله وعد ووعده الحق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما قال العلماء إن الصابرين من الصائمين، وإن الصائمين يوم القيامة لا يوزن لهم بميزان، ولا يكال لهم بمكيال، ولا يعد عليهم بعدد، وإنما يبيح الله لهم ما شاء من فضله وعطائه وكرمه. ومن هنا كان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان. لماذا؟ لهذه الأجور العظيمة. النبي يسأل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه صدقة في رمضان. أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ فيقول صدقة في رمضان. وذكر ابن أبي زكريا ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون إن الصدقة في رمضان مضاعفة كالنفقة في سبيل الله عز وجل. ومعنى ذلك أنك لو أنفقت ريالا في شهر رمضان المبارك كنت كمن تصدق 1400 درهم في غير رمضان. ريال يساوي 1400 ريال في غير رمضان، ويقول: وتسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة في غير رمضان، وركعة في رمضان خير من 1000 ركعة في غير رمضان، وصيام يوم من رمضان خير من صيام 1000 يوم في غير رمضان. أجور تتضاعف وحسنات تتكاثر بسبب شرف الزمان، بسبب شرف الزمان، أي بسبب وقوع هذه العبادات في هذا الشهر الكريم المبارك. فإذا ما قرأت حرفا من القرآن الكريم في رمضان، إذا كنت تأخذ على الحرف في غير رمضان 10 حسنات، فأنت تأخذ عليك في رمضان 1000 حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ألف لام ميم ب30 حسنة في شعبان في أول ليلة من رمضان تضربها تخرج ب3000 حسنة، وهذه بركات رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النافلة كصلاة الفريضة، وصلاة الفريضة 70 من جنسها، والتسبيحة 1000، والتكبيرة 1000، والتهليلة 1000، وكل الأعمال بالآلاف. ومن هنا كان السلف يدعون الله أن يبلغهم شهر الصيام والقيام. من بركات شهر رمضان أن الله الجليل جل جلاله يعتق فيه كل ليلة من النار خلقا لا يحصي عددهم إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان، وذلك في كل ليلة. وهذا لا يحدث إلا في رمضان، عندما يتقرب إليك طعامك وتدعو الله جل جلاله في تلك اللحظة وأنت تتناول طعام الإفطار، لعل الله أن يسجلك في عتقائه من النار في تلك الليلة. وإذا كتب الله لك براءة من النار فلن يعذبك الله بعد ذلك أبدا. فإذا على مدى 30 ليلة لعل الله أن يمن علي فأكون من عتقائي في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو 20 أو 30. 30 فرصة متاحة أمام عباد الله لأن يعتقهم الله جل جلاله من النار. إذن هذه من بركات رمضان، أن الله في كل ليلة يفتح أبواب الرحمة أمام عباده فيعتق عبادا من خلقه صائمين لله جل جلاله من النار يوميا. ويقول النبي أيضا عن هذه البركات ومنها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان مطهر من أعظم المطهرات التي تمر عليك في حياتك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان شهر تكفير للخطايا. يقول النبي لك عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ذنوب العام كلها تأتي على باب رمضان، ومع أول أيامه الأولى تتناثر كما تنثر الشجرة أوراقها، فتخرج من رمضان وقد غفر الله لك ما مضى من الذنوب والخطايا. واختلف العلماء على قولين: هل رمضان يكفر الكبائر والصغائر أم يكفر الصغائر فقط؟ رأي الجمهور أنه يكفر الصغائر فقط، وهناك من العلماء من قال بأن رمضان يكفر الصغائر والكبائر جميعا. إذن هذا عامل من عوامل الرحمة وبركة من هذه البركات التي أودعها الله في هذا الشهر الكريم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن مغفرة بالليل ومغفرة بالنهار. وما من يوم تكون فيه عابدا لله كما تكون في رمضان. ولذلك ورد في الحديث المرفوع وإن كان الشيخ الألباني قد ضعفه أن نوم الصائم عبادة، نوم الصائم عبادة. ولذلك كانت بعض أمهات المؤمنين تقول يا حبذا من عبادة وأجر يكتب لنا ونحن نيام على فرشنا. فحتى وأنت نائم يكتب الله جل جلاله لك أجرا لا يكتب لك إلا في رمضان. فبالليل في عبادة وبالنهار في عبادة، وأنت نائم بالليل لتتقوى على طاعة الله يكتبك الله كالقائم الذي قام بين يديه سبحانه. نوم الصائم عبادة. ولذلك كان بعض السلف يقول هذا الكلام ويؤكد عليه بأن الصائم يستفيد في حركاته كما يستفيد أيضا في سكناته. فأنت وأنت مستيقظ منتبه ملائكة الله تعالى يستغفرون لك ويسألون الله لك المغفرة، وإذا ما كنت نائما أيضا ملائكة الله معك يسجلون لك حسنات لا يحصي عددها إلا الله الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله. ومن ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: منحة رمضانية، عطية ربانية لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسجلها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أعطيت أمتي في رمضان، خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، 5 خصال، 5 منح، و5 عطايا، و5 جوائز، و5 هبات لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. أولا، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عندما ينادى عليك لتدخل الجنة تجد أن الصائمين يتميزون عن غيرهم، حتى إن بعض العلماء يقول إن الصائمين يعرفون حتى في الجنة عن غيرهم من أهل الجنة. بماذا يعرفون؟ الصائم منذ أن يموت ويدخل إلى قبره إلى أن يدخل الجنة وما يخرج من جوفه إلا رائحة المسك. حتى وأنت في عرصات القيامة بين يدي الجبار جل جلاله كلما تكلم نضح المسك من بين ثناياك وخرج فعطر وطيب المجمع الذي أنت فيه. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظر رعاك الله أن دم الشهيد ريحه كريح المسك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والشهيد تقدم بأعظم ما لديه وهو دمه. أما الصائم فإن رائحة فمه الكريهة أحيانا أطيب عند الله الجليل جل جلاله من رائحة المسك. ولذلك عندما تخرج من قبرك وتقف في عرصات القيامة وتتنسم تجد أن رائحة فمك تختلف عن رائحة فم أهل الأرض جميعا إلا من كان مثلك من الصائمين. الناس يتأسفون من الروائح الكريهة، أما أنت فمن بركات الصيام أن الله يجعل رائحة فمك معطرة للجو الذي تعيش فيه. فإذا كنت في غرفة من الغرف طيبها الله برائحة فمك، وإذا كنت في وادي من الوديان طيبه الله برائحة فمك، وإذا كنت في جمع بالآلاف جعل الله رائحة فمك الطيب تغطي هذا كله. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. على مدار الساعة منذ أن تمسك عن الطعام والشراب والشهوة وملائكة الله تعالى معك لا يعلم عددهم إلا الله يدعون الله أن يغفر لك، 15 ساعة، 14 ساعة، 13 ساعة وأنت صائم ولله ملائكة يسألون الله جل جلاله أن يغفر لك، حتى إنك لتكون في العمل منهمكا في عملك أو في سوقك وفي بيعك وشرائك، أو إنك نائم على فراشك وملائكة الله يستغفرون الله لك كرامة لهذا الشهر الكريم المبارك. ولذلك كان نوم الصائم عبادة، لأنه مأجور وهو مستيقظ، وهو مأجور أيضا وهو نائم، كرامة من الله، عطية من الله لهذا الشهر الكريم المبارك. ويزين الله في كل يوم جناته أو جنته، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يضوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. الله جل جلاله يغير نظام الجنة في رمضان، في كل يوم من أيام رمضان يغير الله لك الأساس والمتاع والنعيم الذي عده لك في الجنة. ولذلك يقول العلماء لو مات رجل أو امرأة في اليوم الأول من رمضان رأى شيئا غير الذي يموت في اليوم العاشر. يوشك عبادي الصالحون أي الصائمون أن يضع عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك، وتنظر إليك الحور العين من السماء وتسأل الله عز وجل أن يجعلك من نصيبها في يوم من أيام رمضان. في رمضان تعقد العقود على الحور العين من أولياء الله رب العالمين، لعلك في ليلة من الليالي في رمضان قد عقد الله لك على حورية عيناء في جناته لو أطلت بطرف أصبعها من الجنة لأضاء الله به ما بين السماوات والأرض، وتظل تنتظرك. فإذا ما دخلت الجنة تقولك يا ولي الله يا عبد الله لقد زوجني الله إياك عام 1427 هجري في ليلة من ليالي رمضان عندما قمت تصلي بين يدي الله وخشعت لله جل وعلا جعلني الله عز وجل زوجة لك. فإذا رمضان موسم للأنكحة ما بين أولياء الله وما بين الحور العين في الجنة، وتظل تتغنى باسمك وتنادي عليك وتنظر إليك وأنت تمشي بين العباد، لأن الله يباهي بك ملائكته في عليائه تركوا طعامهم وشرابهم وشهوتهم من أجلي. وهذه من أجل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى جل وعلا. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن أجر الصائم لا يعلمه أبدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله، لأن الله جل جلاله قد احتفظ لنفسه سبحانه بالأجر الذي يعطيه للصائمين. لأن الصيام ليس على درجة واحدة، فنحن لدينا الصيام كما قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. هناك صوم يسمى بصوم العوام وهو ترك الطعام والشراب والشهوة، وهناك صوم يسمى بصوم الخواص وهو ترك المعاصي أي صيام الجوارح كلها عن المعاصي حياء من الله جل جلاله، وهناك صوم يسمى بصوم خواص الخواص وهو ألا يعلق العبد قلبه بغير الله جل جلاله سبحانه. ولذلك نحن مطالبون آبي وإخواني على الأقل أن يكون صيامنا صيام الخواص، لأن الصيام الذي جرت به العادة أن يترك الإنسان طعامه وشرابه ولكنه لا يترك الحرام الذي حرمه الله، هذا صيام لم يرده الله جل جلاله، ولقد ذم النبي فاعله عليه صلوات ربي وسلامه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن المطلوب منا معاشر الآباء والإخوة حتى نحصل على هذا الأجر العظيم أن يكون صيامنا صوم الخواص. وما هو صوم الخواص؟ كما قال العلماء عليهم رحمة الله إذا صمت لله فليصم لسانك وسمعك وبصرك وسائر جوارحك عن معصية الله تعالى. هذا هو الصيام الذي يترتب عليه هذا الأجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صمت لله فليصم لسانك، بمعنى ألا تتكلم بلسانك كلاما لا يرضي الله تعالى، وإنما اجعل لسانك لله ذاكرة وللقرآن تالية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، ولا تخرج من لسانك كلمة يسوءك في القيامة أن تراها. لأن بعض الناس آبائي وإخواني يصوم نعم وقد يؤدي أعمالا عظيمة في رمضان نعم، ولكنه صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ترك المباحات، نعم ترك الطعام والشراب والشهوة، ولكنه لم يترك الغيبة التي حرمها الله في كل حال، ولم يترك النميمة التي حرمها الله بالليل والنهار، ولم يترك الزور أو الكذب أو الغش أو الخداع أو المكر أو أكل الربا أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي أريده لنفسي ولآبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي أن يكون فعلا كل منا قد صامت جوارحه عن الحرام كله حتى يدرك هذا الأجر الذي وعد الله به عباده الصالحين. احذر من لسانك أن يقودك إلى الهلكة، واحذر من عينك أن تنظر بها محرما، واحذر من سمعك أن تسمع به حراما، واحذر من قدمك أن تمشي بها إلى معصية، واحذر من يدك أن تمدها إلى الحرام. لأن هناك لله خلق يتركون المباحات من طعام وشراب وشهوة، ولكنهم لا يتركون الحرام الذي حرمه الله جل وعلا. وهؤلاء هم الذين بين النبي خسارتهم صلوات ربي وسلامه عليه. الفائزون الرابحون الذين إذا صاموا إخواني صامت جوارحهم كلها عن معصية الله جل وعلا. أنت صائم، لا توجد كلمة سيئة أو نابية أو بذيئة أو محرمة تخرج منك وأنت صائم، بل إن النبي أوصاك عليه الصلوات ربي وسلامه بقوله: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يعني لا ترد عليه، لأن هذا الرد لا ينبغي بمثل رجل ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله جل جلاله سبحانه. من المتناقضات العجيبة الغريبة أن نجد كثيرا من الصائمين صامت بطونهم عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنهم لم تصم جوارحهم عن معصية الله جل وعلا، فتجد أن أيام صومهم لا تختلف عن أيام فطرهم. فهؤلاء ما صاموا، والله ما صاموا، نعم لقد صاموا الصوم المجزئ عند الجمهور، ولكنه ليس الصوم الذي وعد الله على أصحابه الأجر العظيم كما ورد في كلامه وكلام نبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا آبائي وإخواني ادخل رمضان بأخلاق النبي محمد: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. احذر أن تفسد صيامك بشيء مما حرمه الله تعالى، لأنه كما ورد في مسند أحمد عليه رحمة الله تعالى ورضوانه أن امرأتان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، ثم أصابهما إعياء شديدا من شدة العطش، فأرسل من يستأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأعاد السؤال مرة أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رواية: فأرسل النبي إليهما فجيء بهما ودفع عليهما بقدح وقال: قيئا في هذا القدح. فقاء دما وصديدا وقيحا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان امرأتان صامتا عما حل الله وأفطرتا على ما حرم الله. جلست إحداهما إلى الأخرى تتكلم في أعراض المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أخي أبي المبارك، إن الأجر العظيم على الصيام يحتاج إلى أدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت تريد أن تكون فعلا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وممن يقبل الله صومهم وقيامهم، لا بد أن تتأدب بأدب النبوة. إذا صمت فليصم لسانك عما لا يرضي الله، ولتصم عينك عما لا يرضي الله، وليصم سمعك عما لا يرضي الله، ولتصم قدمك عما لا يرضي الله، ولتصم يدك عما لا يرضي الله. وإياك أن تفطر على حرام، لأن الذي يفطر على الحرام كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها. النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن من بركات الصيام أن للصائم دعوة لا ترد. من بركات الصيام أن لك دعوة لا ترد. روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية حتى يفطر ورواية حين يفطر. ومعنى حتى يفطر أنك من لحظة الإمساك إلى الإفطار ولك فرصة في إجابة كل دعواتك التي تدعو بها على مدار هذه الفترة، من أول ما تبدأ الإمساك إلى أن تبدأ تناول طعام الإفطار 10 ساعات وأنت مستجاب الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة الصائم حتى يفطر والإمام العادل. فإذا من بركات الصيام اتساع مساحة الدعاء، أجابة الدعاء. 12 ساعة 13 ساعة ما دعوت دعوة لله موافقة لشروط الإجابة إلا واستجاب الله عز وجل لك. وهذه فرصة، 30 فرصة في 30 يوما، كل يوم من الأيام تعطى هذه الفرصة أن يستجيب الله لدعائك. ومن منا يستغني عن الله الواحد الأحد؟ أنا أستطيع أن أستغني عن أمي وعن أبي وعن زوجتي وعيالي وعن أهلي وأقاربي وعن ربعي وجماعتي، ولكن قل لي بربك هل أستطيع أن أستغني عن الله ودمائي تجري في عروقه بقدرته وأمره؟ كلنا فقراء إلى الله، ورمضان فرصة أن تدعو الله وأن تسأله. حتى وإن لم يستجب لك اليوم فقد يستجيب لك غدا، قد يستجيب لك بعد عام من الأعوام، بل قد يستجيب لك بعد 10 سنين، بل قد يستجيب لك بعد 100 سنة، بل قد يستجيب لك وأنت في قبرك، بل قد يستجيب لك في عرصات القيامة، بل قد يستجيب لك وأنت في الجنة. لأن الله وعد ووعده الحق، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الإجابة هي وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أما الدعاء هو عملي وعمله، وهذا قد يتأثر وقد يختلف وقد يتغير. ولذلك فرصة الدعاء هذه فرصة عظيمة أعطاك الله تبارك تعالى إياها وأنت صائم. من لحظة أن تمسك مع الفجر إلى أن تفطر مع المغرب بحبوحة وفرصة عظيمة لإجابة الدعاء. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وهارون على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دعوا على فرعون، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال العلماء بعد 45 سنة قال الله قال قد أجيبت دعوتكما، أي استجاب الله دعوة موسى وهارون بعد 45 سنة. فإذا أنت قد تدعو اليوم وتستجاب الدعوة بعد 20 عاما، ولكنها آتية لا محالة، وعد الله لا يخلف الله وعده، لأن الله أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة ولن يخلف الله وعده. فرصة في رمضان أن تتقدم بطلباتك كلها وحاجاتك كلها إلى الله، واعلم أن الله يحب أن يسأل، واعلم أنه يحب الملحين في الدعاء، واعلم أنه يحب الملحين في الدعاء. إن ألححت على أبيك أو أخيك أو امرأتك أو أقرب الناس إليك ملك، أما الله جل جلاله يحب أن يسأل بعدد أنفاس الخلائق، فلو أنك سألت الله في كل نفس لزادت محبة الله تبارك وتعالى لك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الدعاء الإجابة، الدعاء العبادة، وقال الدعاء هو العبادة. أعظم درجات العبادة أن تسأل الله، لأنك في سؤالك لله اعتراف لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى وإفراد له جل جلاله بتوحيد الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. ولذلك من لم يسأل الله يغضب عليه. رمضان فرصة لقضاء الحوائج كلها ولذلك كان كثير من السلف عليهم رحمة الله تعالى يقولون إنا لندخر حوائجنا إلى رمضان، فإذا ما جاء رمضان سألنا الله فاستجاب الله لنا. إذا من بركات رمضان إجابة الدعاء. الحديث الأول أنك ما دمت صائما فأنت مستجاب الدعاء، تدعو لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لأولادك وتدعو لزوجك وتدعو للمسلمين جميعا، وما من دعوة تدعوها لغيرك إلا وأمن الملك على دعائك وكتب الله لك بمثلها أجرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، أي عند فطرك لا تشغل بالطعام عن الدعاء، وإنما اجعل لك دعوات إما قبل الإفطار بقليل أو أنت تتناول الطعام، اخلط الطعام بالدعاء فإن الله جل جلاله يحب أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأنه يفرح لأن الله أعانه على صيام يوم وأداء عبادة. فرحة عند فطره لأن الله قد أحل له الحرام الذي كان حراما عليه من دقائق معدودات. فرحة عند فطره لأن النفس مجبولة على حب الطعام والشراب والشهوات، ولذلك إذا أبيحت شعر الإنسان بأنه قد عاد إليه ما فقده، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفرحة عند لقاء ربك يوم أن ينادي عليك الله ليلبسك تاج الرضوان وتاج الكرامة، يوم أن ينادي ملائكة الله أين الصائمون، إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل معهم أحد، ومن دخل شرب ومن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. باب الريان باب كبار الزوار، باب عظماء العباد، احرص أن تكون منهم، لأن الله لا يدخل منه إلا من صام له صياما خالصا له موافقا لهدي نبيه. فإذا أردت أن تدخل مرة من باب كبار الزوار فما عليك إلا أن تحسن الصيام. لا أريد صيام العادة آبائي وإخواني، وإنما نريد صياما تنكف فيه الجوارح كلها عن معصية الله جل جلاله. نريد عبادا لله لا ينظرون في رمضان إلى ما حرم الله، نريد عبادا لله لا يسمعون في رمضان ما لا يرضي الله، نريد عبادا لله لا ينطقون بكلمة في رمضان تغضب الله، نريد عبادا في رمضان يتركون الحرام كله حياء من الله الجليل جل جلاله. عندما تركت الطعام والشراب والشهوة من أجل الله ينادي عليك الله عبدي تركت الطعام والشراب والشهوة من أجلي فهذه جناتي فكل منها ما تشاء واشرب مما تريد. ولذلك إذا جلست مع الحورية العيناء زوجك في الجنة على نهر العسل تقول لك يا عبد الله أتدري بماذا أكرمك الله بي، فتقول بما، قالت بصيام صمته لله وتركت الحرام كله حياء من الله. فإذا هذا هو الصيام الذي وعد الله عليه هذا الأجر. وفرحة عند لقاء ربه يوم أن ينادي عليك الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يوم أن تأكل والناس جياع، وأن تشرب والناس ظمأ، وأن تجلس والناس قيام. هذا لماذا يا رب؟ لأنك تركت الطعام والشراب من أجلي. من بركات رمضان أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، كأن الله ينادي عليك عبدي لقد فتحت أمامك أبواب رحمتي، لقد فتحت لك أبواب جناني، فاحرص على أن تكون من الداخلين إليها، وغلقت أمامك أبواب نيراني فلا تفعل فعلا أدخلك النار بسببه. ترغيب من الله لنا، تفتح أبواب الجنان لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران لا يفتح منها باب، وتصفد فيه مردة الشياطين والجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. آخر ليلة يغفر الله لجميع الصائمين الذين صاموا صياما موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقال أهي ليلة القدر؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. العامل إنما يوفى أجره، نحن نأخذ الرواتب على رؤوس الشهر، بعد شهر كامل من العمل أنت تتقاضى راتب، فبعد شهر كامل من الصيام والقيام يغفر الله تبارك وتعالى لك ما سلف من الذنوب والمعاصي، وهذه مكافأة فوق المكافآت الأخرى التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعدها الله لأمة نبيه محمد عليه الصلوات ربي وسلامه. من بركات رمضان وزيادة الأجور فيه أن من أدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. فإذا ما أكرمك الله بهذا وصمت يوما من أيام رمضان في مكة كان خير من 100,000 يوم. يوم تصومه في مكة خير من 100,000 يوم تصوم في غير مكة، وقيام ليلة أو بعض ليلة خير من قيام 100,000 ليلة في غير رمضان وغير مكة. ولذلك هذه فرصة لمن يريدون التجارة مع الله والاستثمار في بنوك الله جل جلاله سبحانه. عتقاء من النار في كل ليلة، رحمات من الله تتنزل، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، تتسع الأرزاق في رمضان، الأرزاق تتوسع ببركة هذا الشهر الكريم المبارك، يوسع الله تبارك وتعالى أرزاق المؤمنين. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. إذن من صام رمضان غفر له، من قام رمضان غفر له، يغفر لهم في آخر ليلة. إذا من الله عليك بأن أكرمت عبدا من إخوانك الفقراء بأن فطر معك من طعامك الذي أعددته لنفسك، يغفر الله ذنوبك بإكرامك لأخيك الذي فطرته مغفرة لذنوبه، ثانيا وعتقا لرقبته من النار. يعتق الله رقبتك من النار بإطعامك لعبد من عباد الله المسلمين الذين صاموا لله جل وعلا، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. تصور لو أن الله أكرمك وفطرت عبدا من عباد الله وكان قد قرأ 10 أجزاء من القرآن، يقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي انقلوا صورة من أعمال عبدي إلى صحيفة من أكرمه، فتنقل لك 10 أجزاء قراءة. قد تكون أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولكنك فطرت عبدا من عباد الله قرأ 10 أجزاء. أعرف بعض الإخوة يختم في كل يوم الختمة، فهنيئا لك لو وجدت رجلا من هؤلاء الكبار أصحاب العزائم وقمت بإفطاره على أي شيء، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على قطعة لحم أو كسة خبز أو شربة ماء أو مزقة لبن أو حبة تمر. يعني لا يلزم أن تقيم له وليمة أو أن تذبح له ذبيحة أو أن تدعوه إلى فندق من الفنادق، وإنما بطعامك العادي بشرابك العادي تستطيع أن تحصل على هذا الأجر. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبسطون بالنفقة في رمضان، يوسعون. كثير منهم لا يغلق باب بيته أبدا في رمضان، يظل الباب مفتوح لكل جائع أو مسكين أو لا أو ملهوف أو ابن سبيل أو يتيم ياوي إلى بيوت الناس. وكان ابن عوف رضي الله تعالى عنه يحمل طعامه إلى باب داره ولا يأكل إلا إذا أكل معه سنة أو جماعة من الفقراء والمساكين، بل كان منهم من يحمل طعامه إلى المسجد ليأكل معه أهل المسجد من طعامه. يقول عسى الله أن يتفضل علينا بعبد صالح يعطينا أجره ومن حسناته في هذا اليوم الطيب المبارك. رمضان شهر مبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التقطت لحضراتكم دررا ولآلئة معدودة من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الشهر الكريم، وما زلت وأنا معجب فعلا بماذا أو لماذا كان الصحابة والسلف من بعدهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان لمثل هذه الأجور ولمثل هذه الجوائز ولمثل هذه المنح. كانوا يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان. وأنا من هنا أناشد أيضا آبي وإخواني وأمهاتي وأخواتي في البقية الباقية من شهر شعبان أن تسأل الله بصدق أن يبلغك شهر الصيام والقيام. فارق كبير جدا أن تموت في رمضان أو أن تموت في غير رمضان، فارق كبير جدا أن تصوم رمضان أو أن يموت العبد قبل صيام رمضان. رمضان نقلة نوعية متميزة في جميع الميادين بكل المقاييس والمعايير، وما من عبد يطيل الله في عمره حتى يدرك رمضان إلا وهذه من علامات محبة الله له ما دام يحب الله ورسوله. فعليك أن تسأل الله أن يطيل في عمرك حتى تدرك هذه الأيام الطيبة المباركة، الدقيقة فيها تساوي ساعة واليوم يساوي ألف يوم. فرصة لا تعوض، اغتنمها في أعمال بر وخير يسرك في القيامة أن تراها. الدنيا ساعة وخير العباد من جعلها طاعة، قال الله كل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير لك من الأولى. وإذا رضي الله على عبد من العباد يسر له أعمال الخير ويسر له أسباب الخير وأعانه على عمل الخير، فعليك أن تدعو الله أن يعينك وأن يطيل في عمرك حتى تدرك هذا الشهر الكريم المبارك وأن تعان فيه على الصيام والقيام. وأوصيك أخي رعاك الله بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أريدك أن تصوم صياما عاديا أو صيام العوام، وإنما أريدك فعلا أن تصوم صياما تصوم فيه جوارحك كلها عن معصية الله تعالى حتى تحظى بما وعد الله به عباده الصالحين. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ورد عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وهذا ما نختم به، إذا كان يوم القيامة قضى الله عز وجل بين العباد فيقتص من الحسنات والسيئات، بمعنى أن النبي قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم. كل عمل ابن آدم كفارة، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن السيئات التي وقع فيها العبد تخصم من حسناته، سيئات تخصم من الحسنات، فإذا بقيت العبد حسنات دخل بها الجنة ولو حسنة واحدة، ولو حسنة واحدة، لأن الله أراد منا لندخل الجنة درجة مقبول، مقبول يعني 50% وواحد من 10% تدخل الجنة. لم يرد الله منا درجة جيد جدا أو امتياز، لأن كل الناس لا يجيدون ذلك، وإنما بدرجة مقبول. والله يا إخواني مقبول 50% 1 من 10% تدخل الجنة بإذن الله تعالى بغير حساب ولا سابقة عذاب، ما دام عندك مجموع 50% 1 من 10%، لأن الله تبارك وتعالى قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما بين ثقلت وخفت 10 حسنة، لأن لو أنت جبت 50% قطعا معنى ذلك انك عندك 50% حسنات وعندك 50% سيئات. اذا هذه السوى نسميها مستوية الحسنات والسيئات، تأتيك عشر حسنة فتسقل وترجع كفة الحسنات، فيقول الله اذهبوا بعبدي الى الجنة بعشر حسنة. فاذا يقول النبي هنا فيما يرويه عن الله جل جلاله: كل عمل ابن ادم كفار الا الصوم. بمعنى انني اذا اذنبت ذنبا وقعت في معصية في حق عبد من عباد الله او في حق الله تعالى، تبدأ تنتقص هذه المعاصي من الحسنات. يعني يقسم الله من الصلاة، ويقسم الله من الزكاة، ويقسم الله من الحج، ويقسم الله من الدعاء ومن الأذكار، كل الأعمال، حتى إذا فنيت حسنات العبد وما بقيت له من حسنة وبقيت عليه مظالم، قال الله عز وجل: أنا أتحملها عن عبدي بصيامه، يا ملائكتي خذوا بيده فأدخلوه الجنة. فالصيام لا يخضع للبدن، يعني بمعنى أن ما تحصل عليه من الأجر في الصيام لا يختص منه، وإنما تؤخذ من كل العبادات إلا الصيام. ولذلك ستجد كثيرا من الخلائق لا يدخلون الجنة إلا بالصيام. أعمال أخرى نفدت، صلاتك انتهت، صيامك انتهى، حجك انتهى، زكاتك انتهت، كل ذلك انتهى نتيجة المقاصة، خصم الخسارة من الأرباح، ما بقي لك من رأس مالك شيء، وحملت خسارة على رأس مالك زيادة وبقي لك الصيام. هل الصيام يخضع للمقاصة؟ قال الله: لا، إن الصيام لا يدخل في عملية المقاصة. ولذلك هذا معنى قول الله الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فرصة أتمنى أن لا نضيعها، وأن نقبل على رمضان إقبالا يختلف عن إقبال الكارهين، لأن بعض الناس يأتيه رمضان فتشعر كأنما يدخل في معتقل أو في زنزانة انفرادية أو في سجن مظلم، لأنه سيترك الطعام والشراب. نقول له: يا عبد الله، على رسلك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والصيام خير وبركة، وما دمت تريد الجنان والحور العين فلا بد أن تدفع الثمن ولا بد أن تدفع المهر، لأن الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ختاما أسأل الله العلي الأعلى جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم عنا على صيامه وقيامه، اللهم عنا على صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين، اللهم اكتب لنا فيه براءة من النار، واكتب لنا فيه براءة من النفاق، واكتب لنا فيه براءة من الرياء، واكتب لنا فيه نجاة من عذابك، واكتبنا فيه من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك يا الله، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأسمائك الحسنى، باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل شهر الصيام شهر عز لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وذل لأعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع الحق قلوبنا، اللهم اجمع الحق قلوبنا، اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقينا من المعاصي والدرج. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن ترحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم يا مولانا من سخطك والنار، اللهم وسع أرزاقنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أنزل رحماتك على أهل القبور، على قبور المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أطعم جياع المسلمين واكس عرايا المسلمين وأغن فقراء المسلمين وأعز أذلة المسلمين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم اجعل رمضان بداية علاقة حسنة معك يا الله، اللهم ارضنا وارض عنا، وإلى غيرك يا مولانا لا تكلنا، إنك مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكر الله لكم حسن استماعكم، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.